حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعادة أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر أمنية وطبية أن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا اليوم الثلاثاء في انفجار شاحنة مفخخة أمام جامع الخلاني في وسط بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر الشرطة أن 75 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب 130 آخرون. وأضافت المصادر أن أضرارا بالغة لحقت بالجامع. في غضون ذلك، قال الجيش الأمريكي إنه بدأ عملية واسعة في محافظة ديالة تستهدف عناصر تنظيم القاعدة في المنطقة، ويشارك في العملية التي تغطي المناطق المحيطة بمدينة بعقوبة نحو 10,000 جندي أمريكي وعراقي. وأعلن الجيش الأمريكي مقتل 22 مسلحا في الساعات الأولى من بدء العملية. وفي بيان آخر، قال الجيش الأمريكي أن أحد جنوده قتل يوم أمس الاثنين في بغداد. وفي محافظة ذقار، أسفر يومان من الاشتباكات بين عناصر ميليشيا جيش المهدي وقوات الشرطة العراقية في مدينة النصرية عن مقتل 35 شخصا. وقال مسؤولون أن الاشتباكات اندلعت ليلة الأحد عندما دهمت قوات الشرطة مكتبا للتيار الصدري في الناصرية. عقد الرئيس الأمريكي جورج بوش اجتماعا استمر نحو ساعة مع القادة السياسيين في بغداد. وأعلن البيت الأبيض أن بوش خرج من الاجتماع الذي عقد عبر دائرة الفيديو مطمئنا إلى التقدم الذي تحققه الحكومة العراقية على الجبهات السياسية والأمنية والاقتصادية. وشارك في الاجتماع عن الجانب العراقي رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبا رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي. قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير اليوم الثلاثاء أن أعمال العنف في العراق هي السبب الرئيسي وراء الزيادة الكبيرة التي سجلها عدد اللاجئين في العالم. وتسبب نزوح العراقيين في ارتفاع عدد اللاجئين في العالم إلى نحو 10 ملايين لاجئ. وأوضح التقرير أن اتجاه عدد اللاجئين في العالم نحو الانخفاض انقلب لأول مرة منذ عام 2002. وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للاجئين في العالم يقدر بتسعة ملايين وتسعمائة ألف لاجئ حتى نهاية عام 2006. وارتفع عدد اللاجئين في العالم بواقع 1,200,000 لاجئ في عام 2006، وهو رقم يساوي عدد العراقيين الذين طلبوا اللجوء في الأردن وسوريا خلال الفترة نفسها بحسب التقرير. رفضت حركة حماس اليوم الثلاثاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلان القوة التنفيذية الموالية للحركة ميليشيا خارجة على القانون. وأكد المسؤول القيادي في حماس خليل الحية في تصريح للصحفيين أن الحركة مستعدة لإجراء حوار مع حركة فتح من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة، وكانت حركة فتح رفضت إجراء مثل هذا الحوار. حماس اتهمت الغرب باستخدام المساعدات التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني كورقة سياسية. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا يوم أمس الاثنين استئناف تقديم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية مباشرة بعد تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم حماس زامي أبو سامي أبو زهري قوله أن الغرب بإعلان دعمه السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية إنما يدعم حكومة غير شرعية بحسب تعبيره. قال متحدث باسم الجيش اللبناني أن 2 من جنوده قتل صباح اليوم الثلاثاء في المواجهات بين قوات الجيش اللبناني ومسلحي تنظيم فتح الإسلام الذين يتحصنون في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. وشهد المخيم قصفا متقطعا بنيران المدفعية والدبابات تركز على القطاع الشمالي من المخيم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث العسكري اللبناني قوله أن الجيش سيواصل القتال حتى يبسط سيطرته التامة على جميع المواقع التي يحتلها المسلحون. قال مسؤولون اليوم الثلاثاء أن المتحدث الرئاسي الصومالي أصيب بجروح بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه أن المتحدث الرئاسي حسين محمد محمود أصيب في الرقبة وقرب الفك. قال مسؤولون اليوم الثلاثاء أن مقاتلي طالبان سيطروا على منطقة في جنوب أفغانستان وأنهم يتقدمون للسيطرة على منطقة استراتيجية أخرى. وكان مئات من مقاتلي طالبان شنوا هجمات استهدفت مخافر الشرطة في مدينة تشورا بإقليم أوروزغان منذ يوم السبت، وتدخلت قوات حلف شمال الأطلسي للرد على الهجمات بغطاء جوي. واستمر القتال اليوم الثلاثاء فيما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي طالبان قتلوا 10 مدنيين في هذه المعارك. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. الرئيس الأمريكي يتحاور مع قادة العراق عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، والجيش الأمريكي يبدأ حملة عسكرية واسعة في منطقة ديالة. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. أعلن الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أجرى مكالمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة استمرت ساعة تقريبا مع رئيس الوزراء نورين مالكي والرئيس جلال طلباني ونائبي الرئيس. سنو أضاف أن بوش شعر بعد الحوار بالاطمئنان على ما يتحقق من تقدم على الصعود السياسي والأمنية والاقتصادية. الناطق نقل عن بوش قوله لقادة العراق، وهنا أقتبس: من الواضح أن هناك بيئة يعمل فيها القادة الرئيسيون بشكل مشترك على هذه القضايا، نهاية الاقتباس. هذا وأقر الناطق باسم البيت الأبيض بأن مسؤولين أمريكيين سبق وأن سمعوا تصريحات إيجابية مشابهة من قادة العراق، غير أنه قال أنهم يبدون جديين هذه المرة في تحقيق تقدم في المسائل الأساسية، ثم عبر عن اعتقاده بأن بوش شعر بالإطمئنان وبالإعجاب لجدية هؤلاء القادة. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التقت من جانبها وزير الخارجية هوشيار زيباري في واشنطن لتقييم الأوضاع، كما ناقشا تطور الأوضاع الأمنية في المنطقة الشمالية. في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أوضحت رايس أنهما ناقشا موضوع حزب العمال الكردستاني التركي، إذ قالت:
We discussed the importance of not allowing Iraqi territory.
ناقشنا أهمية عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لشن هجمات إرهابية على دول مجاورة وفي هذه الحالة ضد تركيا بالأخص. ناقشنا أهمية الآلية الأمنية ثلاثية الأطراف التي أنشاها العراق والولايات المتحدة وتركيا قبل فترة، وكذلك أهمية تسريع عمل هذه الآلية، لأن العراقيين لا يريدون، كما لا نريد نحن، أن تستخدم أراضيهم لأعمال إرهابية ضد جارتهم.
And we do not want their territory to be used for terrorist acts against their neighbor.
تأتي تصريحات رايس بعد تعليقات وردت على لسان قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس، وكان قد قال يوم الأحد أن جهود إحلال الاستقرار في العراق قد تستغرق 10 سنوات. الناطق بلسان البيت الأبيض أوضح أن تعليقات بيتريوس تعني أن هذه الجهود ستستغرق وقتا طويلا، غير أن ذلك لا يعني أن عمليات قتالية ستتواصل على مدى 10 سنوات. بدأت قوات أمريكية عملية عسكرية واسعة في شمال بغداد يوم الثلاثاء، وقال الجيش الأمريكي أن أكثر من 20 مسلحا قتلوا خلال الساعات الأولى من تنفيذ العملية التي استهدفت مدينة بعقوبة. بيان صدر عن البريغادير جنرال ميك بيدناريك قال أن 10,000 جندي تساندهم مروحيات قتالية وعربات مدرعة يشاركون في هذه الحملة، غير أنه لم يحدد الفترة التي ستستغرقها، وأوضح أن الهدف النهائي هو القضاء على نفوذ تنظيم القاعدة في محافظة ديالة وتخليص المواطنين من خطرهم. الناطق بلسان القوات الأمريكية الليفتنانت كولونيل كريستوفر غارفر قال لوكالة رويترز أن هذه العملية هي الأضخم منذ توقف العمليات العسكرية البرية الكبرى في عام 2003. غارفر قال أيضا أنه حتى لو هرب عناصر القاعدة إلى مناطق أخرى من العراق، فإن وضع اليد على أسلحتهم وخلخلة تنظيمهم أمران يستحقان العناء. كما قال أنه كلما زاد تنقلهم كلما زاد ضعفهم، لأنهم ينتقلون إلى مناطق لا يعرفهم سكانها، وبالتالي فهم يطردونهم، وهو أمر في صالحنا حسب قوله. هذا وقال مواطنون في بعقوبة أن دوي انفجارات شديدة متواصلة تردد منذ الفجر، وأضافوا أنه تم فرض منع التجول. تأتي هذه العملية بعد أيام من اكتمال وصول قوات أمريكية إضافية إلى العراق للمشاركة في خطة أمن بغداد التي دفعت العديد من المسلحين إلى مغادرة العاصمة إلى ديالة. في هذه الأثناء خاضت قوات عراقية معارك ضارية مع عناصر جيش المهدي على مدى اليومين الماضيين، وكانت قد بدأت الاشتباكات الأحد ليلا عندما هاجمت الشرطة مكتبا تابعا للصدر في الناصرية ردا على محاولة اغتيال قائد في الشرطة. هذه المعارك أدت إلى سقوط 35 قتيلا، وقالت مصادر طبية أن بين القتلى مدنيين ومنهم نساء وأطفال. أصيب أيضا في هذه الأحداث 125 شخصا. الناطق بلسان وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف قال أن وزارته تجري محادثات مع وزارة الدفاع لاستعادة السيطرة على المدينة. يذكر أن الناصرية كانت حتى فترة قريبة منطقة هادئة. الجيش البريطاني قال أن أحد قادته العسكريين توجه إلى البصرة لإجراء محادثات عاجلة مع محافظ ذي قار، وأكد الناطق باسم الجيش البريطاني الميجر ديفيد جيل في حديث من البصرة أن المدينة ما تزال تشهد حوادث إطلاق نار متفرقة. هذا وقال موالون لرجل الدين مقتدى الصدر أنه أصدر أمرا يوم الثلاثاء إلى عناصر الجيش المهدي بالعودة إلى منازلهم وعدم الاشتباك مع الشرطة. وكالة رويترز نقلت عن بهاء الأعرجي عضو مجلس النواب أن الصدريين توصلوا إلى اتفاق مع محافظ ذي قار لوقف إطلاق النار، ويقضي الاتفاق بانسحاب الميليشيا والجيش والشرطة من شوارع الناصرية حسب قول عادل الأنصاري مدير مكتب الصدر في المدينة. مسؤولون محليون قالوا أيضا أن هدوءا حذرا ساد الناصرية صباح يوم الثلاثاء. الاشتباكات أدت أيضا إلى اشتعال النيران في محال تجارية، ولم تتمكن الجهات المعنية من إطفائها بسبب المعارك. مصادر قالت أنه من غير المعروف كم عدد القتلى من المسلحين وكم عدد من بقي منهم داخل المدينة إثر توقف المعارك. يذكر أن معارك ضارية دارت يوم الاثنين في محافظة ميسان وخلفت 20 قتيلا أغلبهم من رجال الميليشيا حسب بيان للجيش الأمريكي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في سياق متصل بأعمال العنف، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف هي الدافع الرئيسي وراء ارتفاع عدد النازحين في العالم إلى 10 ملايين شخص في نهاية عام 2006. جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية تحت عنوان الاتجاهات العالمية في عام 2006، أشار إلى زيادة بنسبة 14% في العالم بسبب نزوح العراقيين إلى الأردن وسوريا، ويقدر عددهم بمليون ومئتي ألف شخص خلال عام 2006، إضافة إلى 300 ألف عراقي آخر غادروا إلى دول أخرى. المفوضية أشارت أيضا إلى المرحلين داخليا ولاحظت ارتفاع عددهم بشكل متواصل، حيث من المقدر أن هذا العدد يقارب 2,030,000 شخص. رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس قال أن على المنظمة أن تفهم ظاهرة تزايد عدد النازحين والمرحلين وطبيعة الصراعات التي تؤدي إليها ثم أن تتعامل معها. غوتيريس قال، وهنا أقتبس، علينا مواجهة التحديات والمطالب في عالم متغير مع الاستمرار في التمسك بمهمة الدفاع عن حقوق النازحين والمرحلين كما جاء على لسانه. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. شرع 10,000 من الجنود الأمريكيين تساندهم مروحيات قتالية وعربات مدرعة في عملية عسكرية واسعة في منطقة ديالة، وذكرت أنباء أولية أن عدد القتلى بين المسلحين 22 حسب الجيش الأمريكي. انفجرت شاحنة مفخخة قرب جامع الخلاني في منطقة السنك في بغداد، فأسقطت العشرات بين قتيل وجريح، أغلبهم مصلون كانوا يغادرون الجامع الذي تضررت جدرانه بسبب الانفجار. أفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالة ميسنا الكاثوليكية في روما بإطلاق سراح قس كاثوليكي هو الأب هاني عبد الأحد بعد اختطافه على يد مسلحين في 6 من هذا الشهر. إطلاق سراح القس تم يوم الأحد. قتل مسلحون 5 من قوات البيشمركة وهم في طريقهم إلى بغداد للمشاركة في خطة فرض القانون في العاصمة، كما نقلت وكالة رويترز عن جبار ياور الناطق باسم هذه القوات، وأضاف أن 15 فردا آخر من البيشمركة أصيبوا في الهجوم الذي وقع يوم الاثنين. قتل جندي أمريكي يوم الاثنين على يد مسلحين في الجزء الشرقي من العاصمة بغداد خلال عمليات قتالية حسب ما أعلن الجيش الأمريكي اليوم. ونتابع الآن الأوضاع الأمنية في البصرة من خلال التقرير التالي.
تم تعيين اللواء الرقن عبد الجليل خلف المحمداوي قائدا لشرطة البصرة بدلا من اللواء محمد الموسوي. أفاد بذلك بيان صادر من المركز الإعلامي لقيادة الشرطة مضيفا بأن قنبرتي هاون انفجرت قرب الباب الرئيسي لقيادة الشرطة أسفرت عن إصابة 2 من أفراد الشرطة بجراح. وأضاف البيان بأن مركز التنسيق المشترك في قيادة الشرطة تعرض لإطلاق نار من مبنى المخابرات القديم والذي لا يبعد كثيرا عن مقر القيادة، ما دفع الحراس البريطانيون للرد على مصدر النيران، ما أسفر عن إصابة مواطنة بحروق ونشوب حريق بأحدى شقق المبنى. إلى ذلك اندلعت مواجهات مسلحة يوم أمس بين عشيرتي الزربان والبصير في ناحية الدير شمال البصرة، ما أسفر عن مقتل 6 منهم. وأفاد بيان للقوات متعددة الجنسيات أطلقت القوات المتعددة صاروخا غير من القاعدة في المطار على مجموعة أخرى كانت تشن هجوما غير مباشر. وأضاف البيان بأن جنديا بريطانيا أصيب بجراح طفيفة في مركز التنسيق عندما أصابه قناص ونقل على إثرها للمستشفى العسكري لتلقي العلاج. هذا وقد تعرضت جميع القواعد البريطانية لهجمات غير مباشرة وصفت بالكثيفة ليلة أمس وفجر اليوم، إلا أن غالبيتها تساقطت خارج محيط القواعد ولم تسجل خلالها خسائر أو إصابات وفقا للبيان. وفي حوادث الاغتيالات ذكرت مصادر موثوقة بأن مسلحين مجهولين أنزلوا 2 من الضحايا وعليهما آثار وإطلاقات وتعذيب في ذات اللحظة التي قتلوا فيها ثالثا وتركوا جثامينهم في شارع محمد القاسم شمال حي الحسين ولاذوا بالفرار. في السياق ذاته خطف مجهولون إحدى المواطنات قرب منطقة البهو عصر أمس ثم طلبوا جزية مقابل إطلاق سراحها. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل إلى الموصل لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال التقرير التالي.
في حي الشرطة أطلق مسلحون مجهولون النار من على سيارة مدنية من نوع أوبل بكثرة على كنيسة في الحي، وبحسب الشهود عيان أن العملية أدت إلى كسر عدد من زجاج النوافذ ولم يصب أحد من المتواجدين داخل الكنيسة بأذى. وفي المنطقة الغربية للموصل وعلى أثر نشوب المجابهة المسلحة بين قوات الجيش العراقي وبين الأفراد من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب، قتلت تلك القوات أحد أولئك الأفراد وهو برتبة أمير يدعى أحمد عرنة، كما وأصابت آخرين بجروح متفاوتة. وبالقرب من مستشفى السلام في حي الوحدة كبست القوات الأمنية العراقية عربة متجولة وبداخلها صواريخ وقذائف RPG-7 وكميات من المواد المتفجرة. نظرا في الشرطة العراقية أفادنا أن من سماهم بالإرهابيين تخلوا عن العربة سريعا بعد رؤيتهم للقوات الأمنية العراقية وهي تقترب منهم. وبالقرب من المستشفى نفسه ألقت القوات تلك القبض على 3 من المشتبه بهم، وهم الآن وبحسب نظر للشرطة العراقية رهن التحقيق والاستجواب. وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، تم العثور على 3 جثث للمجهولين وذلك في حي الثورة، وبعد العثور عليها تم نقلها إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل. وفي منطقة المجموعة الثقافية ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على شخصين أثناء قيامهما بتوزيع منشورات تحرض على ضرب الحكومة العراقية والجيش الأمريكي والشرطة العراقية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى تقريرين، الأول عن الاجتماع الذي عقد بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني والحزب الإسلامي العراقي برئاسة طارق الهاشمي لبحث التطورات السياسية والأمنية على الساحة العراقية. أما التقرير الثاني فيتناول موضوع انتعاش السياحة الدينية في كربلاء. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول موضوع المشروع الديمقراطي في العراق. وأضيف الحلقة عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي. ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات البث برنامج مبعدين المنوع الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فلاح الدراجي وضيف الحلقة نجم الرياضة العراقية اللاعب كاظم عبود. كما ستستمعون برفقة الزميلة فريا الحسين والزميل ديار بومرني إلى حلقة جديدة من برنامج نواف المفتوحة تتضمن مقابلة مع القاصر العراقي فؤاد التكرلي. كما ستتضمن ساعات البث جولات عديدة في عالم الصحافة للتعرف على عناوين الصحف العراقية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عربية وخليجية. كما ستستمعون إلى فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. وهناك متابعة للمؤتمر الصحفي الذي عقده التيار الصدري. كما سنتابع الوضع الأمني في بعض الأحياء ببغداد. وهناك تقريرتنا ورؤية العراقيين لتوجه القوات متعددة الجنسيات لتسليح عشائر عراقية لمواجهة مسلحي تنظيم القاعدة. ونتعرف على موقف المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق من موضوع تأجيل المادة 140 من الدستور العراقي. مستمعين الكرام، هذه سمير علي المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونرجو أن تقضوا أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الإسلامي العراقي اجتماعا في بغداد يوم الاثنين، ترأسه جلال الطلباني رئيس الجمهورية والدكتور طارق الهاشمي رئيس الحزب الإسلامي العراقي لبحث التطورات على الساحة العراقية. مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني كان ضمن وفد الاتحاد ذكر لإذاعة العراق الحر أن رئيس الطلباني أكد على ضرورة إنهاء التخندق الطائفية مشددا على تخندق عراقي ووحدة الصف العراقي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية مصطفى صالح كريم.
بحسب المشاركين في الاجتماع أنهم تدارسوا وفقا للمعطيات الموجودة عراقيا وإقليميا ودوليا الآليات الممكنة لرصد الطبوب وتأمين الأطر الضروري لقيادة البلد في هذا الظرف الحساس بشكل متضامن بين جميع الأطراف، وذلك من خلال تأمين المشاركة الفاعلة والحقيقية للكيانات والمكونات العراقية في الهيئات القيادية للدولة. وأكد المجتمعون على ضرورة تسخير جميع الطاقات داخل إطار جبهوي للقوى المعتدلة التي تعتبر مهمة إخراج العراق من الأزمات الحالية مهمة ومسؤولية مشتركة لتلك القوى. وبصدد الاجتماع والنتائج التي تمخض عنها، صرح مصدر من وفد الاتحاد أن الاجتماع كان مثمرا جدا. وأضاف المصدر بأن رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي ترأس الاجتماع أكد ضرورة إنهاء التخندقات الطائفية والقومية مشددا على تخندق عراقي متجسد في قيادة مشتركة للدولة، معتبرا الأوضاع ناضجة لهذا الغرض. كما أضاف أن الرئيس طالباني أكد للإخوة في الحزب الإسلامي وحدة موقف التحالف الكردستاني في هذا الصدد، مشيرا إلى أن وفد الاتحاد أكد أن الجبهة المزمع تشكيلها يمكن أن تبدأ أولا بمشاركة الكيانات الأساسية، مشددا على دور الجبهة في صون الصلاحيات الدستورية. وزاد بأن الطرفين اتفقا على أن تستمر مثل هذه اللقاءات بينهما لتعزيز العلاقات. وحول إمكانية توسيع لقاءات المكتب السياسي مع الكيانات الأخرى، أكد المصدر أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيواصل لقاءاته مع الكيانات الأخرى، حيث من المقرر أن يكون هناك اجتماع مع الائتلاف العراقي في وقت لاحق. قال المصدر بأن المجلس الرئاسي عقد مع الدكتور نور المالكي في مقر إقامة رئيس الجمهورية اجتماعا أمس الأول، بحثوا فيه ورقة عمل بهذا الخصوص. هذا وسيستمر الاجتماع بين هذه الكيانات وفق المصدر الذي أعلن ذلك من الاتحاد الوطني الكردستاني. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
إذاعة العراق الحر معكم في مدينة كربلاء التي تعتبر من المدن الدينية المهمة في العراق، حيث تضم العديد من المراقد والمزارات المهمة التي يقصدها مئات الآلاف من الزوار سنويا، ويتوقع أن يزداد عدد الزوار الأجانب أضعافا مع تحسن الأوضاع الأمنية. كثافة الزوار شجعت الاستثمار في مجال الفندقة والسياحة الدينية، حتى باتت الفنادق من علامات المدينة البارزة بسبب كثرتها، لكن العاملين في هذا المجال يشيرون إلى مشاكل ومعوقات عديدة تؤثر سلبا على تطور هذا القطاع. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد يسلط الضوء في سياق تقريره التالي على هذه المشاكل، ويلتقي بداية بعبد الله عبد الكاظم صاحب فندق الضحى الذي يؤكد افتقار المدينة إلى الفنادق السياحية من الدرجة الأولى.
بالنسبة لفنادق كربلاء درجة أولى ما عدنا نهائياً، يعني هي يقول لك درجة أولى بس درجة أولى ما عدنا، يعني إحنا تبدأ من درجة ثانية وإلى عام، درجة ثانية ثالثة رابع عام، يعني رايدين مواصفات بالنسبة لهم، يعني أنا الفنادق اللي درجة أولى مثل أكو عدد مصاعد، يعني رايدين 7 مصاعد، مولدات 2 احتياط، سويتات، وجبة فطور، يعني مطعم سياحي درجة أولى يصير جوا، يعني أكو مواصفات. بالنسبة هاي المواصفات ما موجودة كذا، المساحة معينة مريود من عدا، يعني هاي ما موجودة عندنا حاليا. اللي موجود عندنا مثلا الفندق اللي إذا بي مصعدين أو 3 مصاعد بالنسبة مولدات مثلا 2 احتياط، المساحة ما تمون معينة المطلوبة، يعني ما عندنا درجة أولى. بس إحنا يعني اللي ماشي يقول، بس بالنسبة للتعداد التصنيف يعني اللي نقول عليه درجة ثانية ثالثة رابعة عام، يعني هسه فنادقنا هاي اللي موجودة إحنا يعني تخصيصها عام محسوبة الفنادق الشعبية.
فيما مضى كان ينظر للاستثمار في كربلاء وخصوصا في مجال الفندقة من زاوية الثواب وطلب الشفاعة، بالتزامن مع الرغبة في الحصول على المردود المادي بحسب قدامى أصحاب الفنادق، وهؤلاء يرون أن واقع الفندقة صار ربحيا بدرجة أساسية، ما يرهق كاهل الزوار الذين يضطرون للحجز في الفنادق. كاظم التميمي أحد مواطني كربلاء:
الفندقة من تصير غالية الزائر مين يجيب نفر 25,000 و30,000؟ هاي وحدة. اثنين، بدل ما يبني الفندقة، أنا رأيي أكو هيئات موجودة لهواي ناس، هواي ناس يعني عندها فلوس بس ما يدلون شلون يزوروها. هم يردون عندهم أوقاف، عندهم فلوس، عندهم كذا، عندهم زكاة، عندهم خمس، موجودة الفلوس، لكن شو يسوي بها ما يدري. أني أقول هاي بين الحرمين إذا تنفتح مو فندق، يسموها سكن للحسين، سكن زوار الحسين مثلا، شيء رمزي، بدل ما 25,000 ألف مو. وش يصير؟ الملك لله، واللي يحب الحسين يضحي للحسين، الحسين ضحى من أجلنا، احنا ما نقدر نضحي، ذاك أضحى بروحه، احنا نضحي بقاعة. بدل ما مسوي له فندق أنا يوميا حصل مليون، أسويه فندق وأبعده وأطوره وأخليه رخيص أو أخليه وقف لي.
ولكن فالح خلف الطائي مدير إدارة فندق جنات النعيم يرى أن تطور الخدمات وزيادة عدد موظفي الفنادق وكثرة الإنفاق فيها تطلب رفع أجور المبيت فيها، ومع ذلك فهو يقول أنه يراعي الحالة المادية للنزلاء.
والله بالنسبة للإيجار هسه حاليا هنا عندنا يجي السائح يريد مثل غرفة هو وزوجته، أكو بيهم لا يردون نفرات مثل الأثنين. إحنا وجماعة العراقيين يعني هسه الفندقات تصور يجون جماعة نقول له مثلا الليلة 10,000 إذا صافن، يعني شوفة قليلة، لا شوفة يعني قليلة بالنسبة للفندق وتبريد وشغلات. إحنا ما نأخذ من العراقيين أزيد من 10,000 دينار. بالنسبة للسواح دول الإيرانيين جاي نأخذ $15 ليلي، مع العلم العراقي بدون أكل.
هو حول الأجور، يعني أكو فد قاعدة ثابتة أنه من يجي الشخص ياب المبيت عندنا بهذه الغرفة مثلا وهذا السرير فد 10,000، لو أنتوا تقدرون مرة تقولوا له 10، مرة تقولوا 9، مرة تقولوا 12؟
لا إحنا هم نسهل وياه، مثلا قلنا له 10 قال مثلا أنا ما عندي وعندي مشين، وهاي نسهل ومرات بدون إيجار، إذا شفنا عراق ما عنده هاي بيته بدون إيجار، بالله ينام هنا لو ياكل ويشرب يمشي بدون إيجار ما نأخذ منه.
جدير بالإشارة أن هناك العديد من الفنادق العملاقة قياسا بغيرها هنا في كربلاء في طور التشييد، ما يشير إلى حجم الاستثمار في قطاع الفندقة في كربلاء. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
قلب طايب تقل الدنيا طايب لأن يا قلب طيب تقل الدنيا طايب يا ناس اسقشف الضيم كتني وانا طيب يا ناس اسقشف الضيم كتني وانا طيب
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنستمع برفقة نبيل الحيدري إلى حلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول موضوع المشروع الديمقراطي في العراق. وضيوف الحلقة عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هل هناك مشروع ديمقراطي في العراق؟ وهل هو في طريق النجاح أم الفشل؟ ولماذا؟ محاور وأسئلة تتناول التحول في ثقافة الديمقراطية في العراق، كنا بدأناها في الحلقة السابقة من برنامج عالم متحول، واليوم نستكملها مع ضيفينا عميد كلية القانون والسياسة دكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي. مرحبا بكم أعزائي المستمعين.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
مرحبا بمستمعينا الكرام، ونحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، ونواصل هذا اليوم نقاشنا وحوارنا حول المشروع الديمقراطي في العراق وآليات نجاحه وإخفاقه مع ضيفينا الكريمين الدكتور عامر حسن فياض والأكاديمي والباحث دكتور تحسين الشيخلي. توقفنا في الحلقة السابقة عند منطقة القوى الفاعلة في تأسيس وتحريك المشروع الديمقراطي. دعني أسأل دكتور عامر حسن فياض، إذا كان الليبراليون والديمقراطيون هم الجذر الأوضح في المشروع الديمقراطي، ما هو فعل الأحزاب الدينية المتصدية الآن في المشهد السياسي العراقي في المشروع الديمقراطي؟
أنا أفترض يعني من حيث المبدأ، إذا كانت هذه القوى بغض النظر عن طبيعة توجهاتها، إذا كانت دينية أو قومية أو اشتراكية أو ليبرالية، خلينا بهالتوصيفات هاي الأربعة المعاصرة، إذا افترضنا بأن هذه القوى موجودة، فبشكل مجرد نفترض بأن المشهد أمامنا هو مشهد التعددية، والتعددية مستلزم أساسي من مستلزمات البناء الديمقراطي، ولكن هذه التعددية في تصوري تحتاج لها مستلزمات تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. من بين هذه المستلزمات هي المستلزمات الفكرية العقلية العراقية، لابد أن تكون السيادة في سلوكية هذه العقلية وفي تفكير هذه العقلية للنزعة الفردية، وسيادة للنزعة العقلانية، وسيادة للنزعة العلمانية. هل هذه النزعات متوفرة في كل هذه القوى؟ الجواب كلا، ولكن عليك أن لا تعتبرني متشائم، لأن هذه الشروط غير متوفرة جميعا، لأن المشروع الليبرالي في منطقة متخلفة أسميها، لا عالم ثالث ولا نامية، متخلفة. المشروع الديمقراطي هو مشروع وضعي وليس مشروع موضوعي، والفرق واضح. نعم
دكتور تحسين، دعني أسحبك لهذه المنطقة، هل هذه القوى فعلا كلها إيجابية بنفس القدر لمشروع ديمقراطي؟ هل هناك قناعة أن الكل إيجابيين ومقتنعين في الضلوع والمشارك في هكذا مشروع في عراق اليوم؟
أنا أتصور أحداث عام 2003 تحرر العراق بشكل عام واحتلال أيضا في نفس الوقت أفرز جملة من المعطيات، من هذه المعطيات هو أنه كان هنالك تعزيز وتمكين للتيارات السياسية الراديكالية وإضعاف للتيارات الديمقراطية اللي ممكن أن تنشأ مع هكذا نوع من التحول. أنا أتصور أنه الحامل الفكري حامل مهم، الحامل الفكري هو يتعلق بالثقافات، يتعلق بالجذر التاريخي لطبيعة هذه الثقافات، إمكانية تقبل التحولات الديمقراطية وقبول الآخر واعتماد مبدأ الحوار كأساس من أسس بناء المشروع الديمقراطي. هذه الأمور ما موجودة الآن على الساحة. بالمناسبة الديمقراطيون لم يفشلوا في العراق وإنما أخفقوا، لكنه أصوات مشتتة لم تفرز نوابا في البرلمان ممكن أن يمثلون التيارات الديمقراطية والعلمانية في البلد.
ربما ضعف التمثيل للمجموعة
هو يعني يمكن دكتور عامر أشار في نقطة سابقة في الحلقة السابقة، يعني التيار الديمقراطي يستند بالأساس على الطبقة الوسطى في البلد، والطبقة الوسطى في البلد في العراق الآن هي في أمام حالتين، يا أما حالة الانكفاء يا أما حالة الهجرة، وليس حالة الاستمرار، وهذه هو السبب الرئيسي أو الخلل اللي أدى إلى ضعف التيار الديمقراطي. يعني الطبقات الأخرى اللي هي طبقات من الممكن أنه تجد ما يمثلها بسهولة، طالما أنه هنالك أيديولوجيات مفروضة ومفترضة مرتبطة بالمقدس، واللي هو بالنسبة للمواطن العراقي يعني ثقافيا المقدس شيء أقرب إلى القبول والتصديق من النظرية اللي ممكن أنه أنت تعد بشيء ولا يمكن أن تنفذها. هذه نقطة أساسية مهمة جدا في التحول الثقافي.
إذا كانت واحد من أشكال الفعل الديمقراطي هي الانتخابات، تصويت على الدستور، هو إعداد برلمان، إذا كانت هذه أشكال ديمقراطية، نعم، هل أن ما نتج خلال التجربة الديمقراطية لثلاثة أو أربع سنوات يعتبر نموذج جيد وإيجابي، أم أن هناك ما يقلق في هذه الصيغة؟ أقصد تحت عباءة الديمقراطية ممكن تنتج دكتاتوريات أخرى، ما رأيك دكتور فياض؟
خليني يعني بجزء من إجابتي أسوي مقدمة سؤالك. أنا انتهيت قبل قليل وقلت بأنه المشروع الديمقراطي هو مشروع وضعي وليس موضوعي، حتى ما أكون متشائم أقول إن لم تتوفر الشروط الموضوعية لبناء المشروع الديمقراطي هل يعني هذا علينا أن نجلس وننتظر استكمال ونضوج هذه الشروط الموضوعية لكي نعمل على تأسيس هذا المشروع أو بناء الديمقراطية في العراق؟ الجواب كلا. لكن المراهنة على الشرط السياسي، يعني أن هناك خيارا سياسيا واعيا بغض النظر عن توفر الشروط الأخرى من الممكن أن يتم بناء المشروع الديمقراطي. تجربة العراق عام 21 قامت على هذا الأساس. لم تكن هناك طبقة وسطى، إذن الحامل الاجتماعي لم يكن متوفرا، لم يكن الاقتصاد العراقي اقتصاد سوق عرض وطلب ومستقر، لم تكن العقلية العراقية عقلية علمانية أو فردية أو عقلانية. إذن ما الذي توفر؟ هناك شرط سياسي في العراق ما بعد 2003 موجود هذا الشرط. فصارت الانتخابات، وضع دستور، تأسس مجلس منتخب، موجود أحزاب سياسية متعددة، موجود صحافة بلغت المئات اللي تمثل تعددية الرأي. لكن هذا الوجود علينا أن ننتبه أيضا بأنه لا يكفي أن تكون الصحافة موجودة أو التعددية موجودة أو الدستور موجود لكي يتحقق الشرط السياسي. قد يكون الدستور موجود لكن هناك تشوهات، قد تكون التعددية موجودة لكن هناك تشوهات، قد تكون الانتخابات قائمة ولكن هناك تشوهات.
عالم متحول.
كأنك شجعتني على مثال أن الديمقراطيات عالمية معروفة أنتجت مفاجآت، مثل ما حدث في ألمانيا، أنتجت أدولف هتلر شعبيا صعد وجماهيرية مطلقة، رجل سبب كارثة عالمية، أيضا كان هذا عمل ديمقراطي وهذا نتاج ديمقراطي. صحيح. ماذا تقول عن ذلك دكتور تحسين الشيخ؟
هو حديث الآن يعني بين الديمقراطية وبين والتأسيس لها وبين الفكر الذي هو ممكن أن يكون الفكر الديمقراطي أو الذي يؤمن بالديمقراطية. يعني إحنا يجب أن نفرز يعني هاي النقطتين. إذا كنا نتحدث عن الديمقراطية كنظام من أنظمة الحكم، نعم من الممكن أن الديمقراطية تفرز ديكتاتوريات، وكان هنالك يعني حذر شديد من استخدام الآليات الديمقراطية في أن تفرز في لحظة معينة ديكتاتوريات. بالمناسبة الآن يؤشر في العراق إنه الآليات الديمقراطية أفرزت في لحظة معينة ديكتاتورية معينة اللي هي الديكتاتورية الطائفية. الطائفية السياسية الموجودة في العراق الآن هي نتيجة الآليات الديمقراطية، والطائفية السياسية لا أقصد المذهبية على المستوى الديني، وإنما الطائفية السياسية التي تستثمر يعني الجماعات السياسية التي تستثمر المكون الاجتماعي لكي تبقى وتستمر وتنضج وتحدث. هذا النتاج هو أيضا نتاج ديكتاتوري بشكل آخر
وتحت مظلة ديمقراطية
وآلية معروفة. والآن هذه المكونات أو الجماعات السياسية الآن هي في سدة الحكم في البرلمان، وأصبحت في سدة الحكم وتقود المشروع الديمقراطي في العراق. يجب أن نفرز إنه يعني إحنا يجب أن نؤشر أيضا بنفس الوقت نقاط الفشل ونقاط النجاح في هذا المشروع. عندما نتحدث عن الفكر السياسي اللي يؤمن بالليبرالية وبالديمقراطية وبالعلمانية، هذا شيء آخر. هذا الفكر ما ممكن أن يجي نتيجة دراسات وتحولات سطحية في المجتمع، كلا، وإنما يجي نتيجة نتاج حضاري إنساني مرت به العديد من دول العالم والتحولات، واللي بالتالي نستفيد من هذه النتاجات بحيث من الممكن أن نطبقها على مجتمعاتنا. هذا النوع من التبني لمثل هذا الفكر أو التماهي مثل هذا الفكر ضمن الحركات السياسية طبعا تتولى مجموعة من التيارات الفكرية والسياسية اللي هي موجودة على الساحة. أنا عندي نقطة واحدة بس أحب أقولها. إحنا الآن نغفل أنه 37 عام اللي مرت في تاريخ الشعب العراقي، أنه من 21-58 هي كانت فترة ديمقراطية. بالمناسبة في تاريخ الوزارة العراقية عبد الرزاق الحسني يشير إلى أنه في أحد الأعوام كان هنالك انتخابات للبرلمان، جريدة الرائد البغدادية نشرت نتائج الانتخابات قبل يوم من الانتخابات بالخطأ. هذه معروفة، يعني أنه حتى الآليات اللي كانت تستخدم هي كانت مسيطرة عليها. لا زال المجتمع هو مجتمع غير واعي. يعني بس نقطة معينة أيضا أقولها الدكتور عامر. بالحقيقة الدكتور عامر صنف البلد هو ضمن الدول المتخلفة. التصنيف الدول الآن لا يتم وفق هذه المعايير. الدول الآن أم واحدة من ثلاث، يا أما دولة تسير مع النظام العالم الجديد، يا أما دولة متحولة، يا أما دولة فاشلة. العراق الآن في مرحلة الدولة الفاشلة وليس في مرحلة الدولة المتحولة. يعني الدول اللي ممكن أن تؤسس بها ديمقراطيا هي الدول المتحولة، لكن كل المؤشرات تدل على أنه العراق الآن ضمن الدول الفاشلة.
إذن ما الذي يمكن أن نسمي هذه المرحلة التي وصفها دكتور أو شخصها دكتور تحسين الشيخ لي تاريخيا في طريق المشروع الديمقراطي، ماذا تسميها دكتور عامر حسن الفيض؟
أعتقد هذا السؤال مهم جدا، يعني علينا أن نسأل دائما في أي مرحلة تاريخية يمر العراق. من الخطأ الشائع الآن عند العقلاء وأنصافهم وغير العقلاء، أنا اللي دا أتصور توصيف المرحلة التي يمر بها العراق بأنها مرحلة التحول الديمقراطي. المرحلة التي يمر بها الآن العراق هي ليست مرحلة التحول الديمقراطي، هي مرحلة ما قبل مرحلة التحول الديمقراطي. هذه المرحلة عاشتها المجتمعات الأوروبية لمدة 400 سنة
صحيح،
منذ القرن السادس عشر وصولا إلى منتصف القرن التاسع عشر بدأت أوروبا الدخول إلى مرحلة التحول الديمقراطي بعد الحرب العالمية الثانية. قبل ذلك كانت هناك مرحلة تأسيس الدولة الدستورية القوية صحيح. الدولة القوية مع المواطن لمدة 4 قرون. لذلك أنا حرصي كديمقراطي على الديمقراطية وخوفي على أن تشوه، فلا أسمي هذه المرحلة بأنها مرحلة تحول ديمقراطي. لماذا؟ لأن الإشكالات اللي تعانيها هذه المرحلة لو وصلت إلى أي عقل حتى العقل البسيط لرأى بأن هذه المشكلات ابتداء من مشكلة الكهرباء والماء والأمن وإلى آخره هي قرينة الديمقراطية. إذا سمينا هذه المرحلة بأنها مرحلة التحول الديمقراطي، يعني يصير تصور لدى المواطن العراقي بأن الديمقراطية هي هكذا،
وهذه كارثة بجد،
وهذه الكارثة هذه
يعني يصير يقول هذه ديمقراطية
بالضبط. فأنا أخاف على الديمقراطية، يعني أنت تخاف على سمعة شخص معين
صحيح،
فعليك أن لا تربط وجود هذا الشخص ضمن بيئة وسخة. فالديمقراطية من غير الممكن أن تكون موجودة الآن ضمن هذه البيئة الوسخة.
حسناً، لنتوقف هنا ونكمل حديثنا حول التحولات الديمقراطية في العراق في حلقة أخرى من برنامج عالم متحول. شكراً لضيفينا الكريمين الأستاذ دكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية جامعة بغداد والباحث الأكاديمي دكتور تحسين الشيخ لي، شكراً جزيلاً. نلتقي معكما والمستمع الكريم في الحلقة المقبلة. نستكمل في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول تحولات الديمقراطية في العراق مع ضيفينا الباحث الأكاديمي دكتور تحسين الشيخلي وعميد كلية القانون والسياسة دكتور عامر حسن فياض. نرحب بمشاركات وملاحظات مستمعينا على بريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.